نشيدي هل تراه يحدو بي نحو الهنا؟
فضلك قد غطاني ثوبا أنعامك لا تحصى عدا ومقصر لوطعتك دوما.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني. علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المؤمنين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأنتم تتابعون برنامج في خطى الأنبياء الذي نستعرض فيه المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآني من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. هذه تحياتي وتحيات محدثي الشيخ مازن الكربلائي.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
مرحبا شيخ
مازن، أهلا وسهلا،
كيف حالكم؟ أعظم الله لكم الأجر وللإخوة والأخوات المستمعين. وأنتم تواسون ذوي الشهداء الذين عرجت أرواحهم إلى بارئها بسبب العمل الإجرامي في يوم الثلاثاء، الرحمة والخلود لهم، وشلت أيدي المجرمين الذين عميت قلوبهم قبل أبصارهم.
أحسنتم. الواقع هذا المصاب الجلل يعني الذي يتكرر مع الأسف الشديد في كل زمان ومكان هو تعبير عن هذه النزعة الأموية التي صفت أهل البيت أو حاولت أن تصفي أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن هيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
أحسنت.
صلي عليك أبا الفرقدين، حلاق علي حلاق الحسين. صلي عليك أبا
شيخ مازن، لنتحول إلى قصة النبي موسى مع العبد الصالح الخضر عليهما السلام. طبعا أراد الله تبارك وتعالى لنبيه موسى أن ينفتح على تجربة جديدة، توجيه جديد، وهذا التوجيه الجديد وهذه التجربة طبعا يحتاجها العاملون دائما الذين يعملون في سبيل إرساء قواعد العدل الإلهي، تأدية الرسالات الإلهية. ووراء هذه القصة، قصة النبي موسى مع الخضر عليهم السلام، تعني أن هناك هذه الظواهر يعني وراءها أمور غيبية خفية قد تبدل الصورة أو النظرة لدى الإنسان، فيخرج بعض الأحيان عن يعني الحقيقة إلى نتيجة مختلفة مثلا. ففيها عبر وعظات طالما نحتاجها. إذا لنتناول قصة النبي موسى مع العبد الصالح الخضر عليه السلام ونستلهم إن شاء الله العظات والعبر والدروس. في الآيات الكريمة في سورة الكهف شيخ مازن في الصفحة 300 كي يتابع الإخوة والأخوات المستمعون في الآية 60 وما بعدها قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى آخر الآية الكريمة.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. في الحقيقة قبل الولوج إلى الآيات الشريفة والكلام عنها، لا بد من استعراض هذا الحديث الشريف الذي يوضح المدخل لهذه الآيات. فعن تفسير البرهان في رواية عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث أن موسى لما كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة وكتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وجعل آية في يده وعصاه وفي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفلق البحر وغرق الله الفرعون وجنوده وعملت البشرية فيه، حتى قال في نفسه: ما أرى الله عز وجل خلق خلقا أعلم مني. يعني موسى كذا يقول: ما أرى الله عز وجل خلق خلقا أعلم مني، فأوحى الله إلى جبرائيل: أدرك عبدي قبل أن يهلك وقل له إن عند ملتقى البحرين رجلا عابدا فاتبعه وتعلم منه. فهبط جبرائيل على موسى بما أمره به ربه عز وجل، فعلم موسى إن ذلك لما حدثته به نفسه، فمضى هو وفتاه يوشع بن نون حتى انتهي إلى ملتقى البحرين، فوجد هناك الخضر يعبد الله عز وجل كما قال الله في كتابه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن على هذا الأساس القرآن الكريم عندما ينقل لنا بداية القصة ويقول: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هذا كان على خلفية العلامة التي علمها الله تبارك وتعالى عن طريق جبرائيل لموسى عليه السلام، إنك تلتقي بهذا الشخص العالم الذي يفوقك علما حتى على الأقل في بعض الزوايا في بعض المسائل، إنك تلتقي به عند هذه العلامة، علامة مجمع البحرين، مع مسألة فقدان الحوت التي سوف يأتي الكلام عنها. يعني بعبارة أخرى وضعت علامة صح التعبير أشبه بالشفرة ما بين الله تبارك وتعالى وما بين موسى، لأن الخضر ليس شخصيا عاديا، وإنما الخضر كما سوف نتعرف من خلال القصة المباركة هو فرد من أفراد شبكة سرية خفية تعمل على تطبيق الشريعة، تعمل على إقامة الدين. بتعبير آخر، هناك حكومة خفية، كما أن هناك حكومة ظاهرية هناك حكومة خفية، والخضر عليه السلام هو أحد أفراد هذه الحكومة الخفية. هذه الحكومة الخفية تعمل على إرساء قواعد القسط والعدل. فإذا كان الأنبياء، إذا كان الأولياء، إذا كان الصالحون، إذا كان موسى وعيسى صلى الله عليهما السلام يعملون على تطبيق الشريعة في الظاهر، فهناك شبكة خفية من بينها الخضر عليه السلام يعمل على تطبيق نفس تلك الشريعة ولكن في عالم الباطن كما سنرى. فإذا وإذ قال موسى، يعني اذكر إذ قال موسى لفتاه، فتاه ويوشع بن نون، لا أبرح يعني لا أزال أمشي حتى أبلغ مجمع البحرين، النقطة التي يمكن للخضر عليه السلام أن يلتقي مع موسى، أو أمضي حقبة أو أمضي دهرا طويلا. يعني هنا عزم شديد لموسى أنه مستعد لأن يمشي دهرا طويلا وأحقابا طويلة وزمنا طويلا في سبيل أن يصل إلى هذه النقطة. وطبعا هذا درس عملي كبير على أن العلم يستحق من الإنسان أن يصرف في سبيله الجهد الطويل والتعب الشديد كما فعل موسى عليه السلام. ثم يقول القرآن الكريم: فلما بلغ، يعني موسى وفتاه يوشع بن نون، مجمع بينهما، هذه المنطقة
بين البحرين،
أحسنتم، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يعني هذه المنطقة التي يوجد فيها الصخرة، الحوت هنا بمعنى السمك، لأن العرب تسمي الحوت سمك، تسمي السمك حوتا. في هذه المنطقة السمك قد سقط في البحر فلما جاوز قال لفتاه، يعني لما جاوز موسى وفتاه هذه المنطقة، منطقة ما بين البحرين، موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني طلب منه أن يأتيه بالغداء لأنه قد لقي تعبا من جراء هذا السفر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني يوشع بن نون قال لموسى عليه السلام أتذكر عندما كنا عند الصخرة في منطقة ما بين البحرين في تلك المنطقة نسيت أن أذكر لك حال الحوت، لأن الحوت أو السمكة في تلك المنطقة قد سقطت في البحر، ولكنني قد نسيت أن أقول لك هذه القضية وهذه الحادثة. عندما ذكر يوشع بن نون هذه الحادثة وهذه القضية لموسى، عرف موسى أن تلك النقطة هي النقطة التي يفترض أن يلتقي فيها مع الخضر عليه السلام، لأن كانت هذه العلامة التي يمكن أن تشكل علامة على ذلك. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني موسى قال ليوشع بن نون ذلك أو تلك العلامة هي التي كنا نبتغيها وكنا مستعدين للسير حقبا في سبيل الوصول إليها. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، يعني هذه الآثار التي طوياها واقعا ارتد على آثارها ورجع إلى نفس تلك النقطة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا وجدان موسى عليه السلام للخضر عليه السلام، عبدا من عبادنا، بعض العلماء يشير إلى أنه عبدا من عبادنا إشارة إلى أن الخضر ليس واحدا وإنما هو ينتمي إلى منظومة من العباد، هذه المنظومة من العباد هذه الشبكة السرية تعمل نفس الأعمال التي كان الخضر عليه السلام يقوم بها، تعمل على تطبيق هذه الشريعة في الساحة يعني غير الظاهرية. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام إذن بكل تواضع، موسى عليه السلام النبي الرسول كريم الله تبارك وتعالى أحد الخمسة أولي العزم، بكل تواضع يقول أنا مستعد أن أكون متبعا لك، وهذا أدب من أداب المتعلم، أن المتعلم حتى يستطيع التعلم بشكل دقيق يجب أن يتواضع للمعلم، فإذا كان موسى وهو من أولي العزم كان مستعد للتواضع إلى ذلك العالم، فما بالك من هو من دون موسى عليه السلام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني علمك كثير وأنا أريد ولو كان جزءا من ذلك العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هنا إشارة إلى شيء وهو العلاقة ما بين الصبر والعلم، وأن الإنسان إذا علم بالشيء فإنه سوف يكون مستعدا للصبر على ذلك الشيء، العلاقة ما بين العلم والصبر علاقة وطيدة، حيث يقول القرآن الكريم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، الإنسان إذا أحاط علما بالشيء واقعا سوف يتمكن من الصبر على ذلك الشيء. هذا يذكرنا بمسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإنسان إذا اعتقد بالإمام المهدي عليه السلام اعتقد وعلم أنه في آخر الزمان سوف يأتي المنقذ لينقذ العباد والبلاد ويملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، إن هذا العلم إن هذا القطع وهذا اليقين سوف يمكن الإنسان من الصبر، سوف يثبت الإنسان في زمن الغيبة الكبرى، يثبته بوجه الأعاصير، يثبته بوجه الزلازل، يثبته بوجه كل ألوان الفتن التي يمكن أن تأتي إليه. ولذلك نقرأ في الحديث أن انتظار الفرج من أعظم الفرج، نفس انتظار الفرج، نفس الاعتقاد بأن الفرج سوف يأتي في آخر الزمن، نفس هذا الانتظار هو بحد ذاته فرج وبحد ذاته عبادة، لأن الاعتقاد بأنه في آخر الزمان سيأتي منقذ يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ الظلم وجورة، هذا يلهب حماس الإنسان، يغذي إرادة الإنسان، أحسنت، يغذي إرادة الإنسان. والواقع أن واحد من أهم أسباب باب هذا الصبر، يعني نرى هذه التفجيرات المدمرة التي تحصل في كل زمان ومكان، كيف يمكن للمجتمع وللشعب أن يصبر بوجه كل هذه الطرقات التي لو صبت على الأيام صرنا ليالي، هذه الطرقات هذا النزيف المستمر من الدماء ومن الشهداء ومن الجرحى، لو أصابت المجتمعات الأخرى عشر معشار لانهارت المجتمعات وسحقت المجتمعات. الحمد لله نحن نجد مجتمعنا رغم كل هذه الجراح النازفة نجد أن التمسك بأهل البيت، التمسك بالدين، التمسك بشريعة الله ولو بالحد الأدنى نجده مستمرا. إن واحدة من أهم أسباب هذا الصبر هو هذا الاعتقاد، الاعتقاد أنه مهما طال الليل، مهما سود الظلام، مهما استمر الظلم والجور في حكمه وفي طغيانه، ولكن في نهاية المطاف فإن النور سيكون في نهاية النفق، ومهما طال زمن لابد أن نصل إلى تلك النقطة. إذن القرآن الكريم هنا يعلمنا درسا حقيقيا من دروس الصبر والثبات، وهي العلاقة الوطيدة ما بين العلم من ناحية والصبر من ناحية أخرى، عندما يقول القرآن الكريم قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هذه قضية أساسية،
يعني ما لم تعرف حقيقته.
أحسنتم. وبالتالي نحن أيضا نتعلم درسا آخر، وهو أنه كثير من الأفعال التي يقوم بها القائد أو القيادة قد لا يستطيع التابع أن يفهمها، أن يستوعبها، واضح؟ نظرا لأن قاعدة البيانات والمعلومات عند القائد هي أكبر وأوسع بكثير من دائرة البيانات والمعلومات الموجودة عند الجندي أو عند التابع. فبالتالي يجب أن نوطن أنفسنا أن الكثير من الأعمال، كثير من المعطيات التي يقوم بها القادة واقعا قد لا نستطيع أن نفهم فلسفتها إلا بعد فترة طويلة. المهم، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال موسى عليه السلام يعني ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. طبعا هنا يعني يمكن أن يستشف طبيعة السرية في المهمة. المهمة كانت تلفها السرية، لأن هذه الشبكة شبكة سرية دقيقة، الخضر ينتمي إليها، يعمل على تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، يعمل على تطبيق الدين. طبعا بمناسبة هنا لابد أن أشير إلى شيء، وهو أنه هذه القصة جاءت في سياق سورة الكهف، وسورة الكهف في بدايتها يقول القرآن الكريم لعلك باخع، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني النبي كان يعيش الوجل، كان يعيش الخوف على مصير الدين، على مصير الشريعة، على مصير هذا الإسلام العظيم، أنه الخوف من المنافقين، الخوف من الأعداء، الخوف من ضعاف القلوب، الخوف من كل الذين واقعا يخشى منهم، الخوف أنه لا توجد أيادي أمينة مستقبلية تعمل على تطبيق هذا الدين وجعله موضع التطبيق. لذلك القرآن الكريم يقول لعلك باخع، باخع يعني أنت لعلك قاتل نفسك، لعلك قاتل نفسك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبالتالي صار القرآن الكريم في صدد توطين نفس النبي، في سبيل تسلية النبي، في سبيل تهدئة مخاوف النبي، إن هذا الدين، إن هذا الإسلام، إن هذه الشريعة هناك ضمانات إلهية يعمل الله تبارك وتعالى من خلال هذه الضمانات من أجل جعل هذا الدين يسود في الحياة، يتطبق في الحياة. واحدة من الضمانات هي قضية أصحاب الكهف، أصحاب الكهف الذين دفعتهم إلى هذه الثورة وهذه الانتفاضة التي يعبر عنها القرآن الكريم بالقيام، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إن الذي دفعهم لذلك هو فطرتهم، إن الفطرة البشرية التي دفعت أهل الكهف للقيام بتلك النهضة، للقيام بتلك الانتفاضة، هذه الفطرة تشكل على طول الخط دافعا مستمرا متواصلا تدفع المجتمعات من أجل تطبيق الدين. العامل الثاني من عوامل الضمانات الإلهية هو مسألة الحكومة السرية التي صار الكلام عنها، إن هذا الدين هناك شبكة سرية تعمل على تطبيق تعاليمه وعلى إنزال العدل النسبي، العدل المطلق بيد صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، عند الحكومة العالمية العادلة. ولكن هناك حد أدنى من العدل النسبي، هناك حكومة سرية، هناك شبكة سرية من عباد الله الصالحين الذين يملكون العلم اللدني. هذه الشبكة السرية تعمل على واقعا إنزال الدين إلى الواقع التطبيقي.
لذلك وهذه شيخنا عفوا تمثل اللطف الإلهي. إذن تعلمنا الكثير في هذه العجالة، أن العجب بالعلم يعتبر خطر جدا على الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا حب الاستطلاع هي غريزة أيضا راكزة في الإنسان. إذن شيخنا نتوقف قليلا ونعود إن شاء الله للحديث معكم. أعزتي المستمعين، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة الأرضي 325706 للاتصال الأثير 07801950909 الأمنية مجاني 07602015015 وللرسائل الآسية 0 مكرر 7 0 6 0 مكعب 7 مكرر 0.
يا ربي يا ربي يا ربي
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجل هلكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دار.
شيخ مازن، هل نستطيع القول أن الاختلاف بين موسى والخضر يعني كان اختلاف مهام؟ يعني
بلي.
النبي موسى عليه السلام هو مكلف برسالة، يعني يعمل على إرساء قوانين شرعية، يعني فإذا لاحظ وجود ظاهرة تخالف الشرع يعني سرعان ما ينتقدها يعني.
بل.
والخضر عليه السلام كان يخطو بخطوات إلهية، يعني هناك أمر خفي لا يعلمه موسى، فاختلاف مهام. يعني النبي موسى هو نبي مرسل والخضر عالم بأمور خفية.
أحسنتم. البعض من العلماء يرى أنه الخضر عليه السلام كان يعمل ضمن شريعة موسى، كان يستهدف تطبيق شريعة موسى عليه السلام، ولكن تطبيق هذه الشريعة كيف يمكن أن يحصل، كيف يمكن أن يتم بشكل أو آخر. موسى عليه السلام اعتقد في البداية أن هذا مخالف لشريعته أن يتم خرق السفينة بدون مبرر، أليس كذلك؟
نعم.
ولكن بعد أن قام الخضر عليه السلام بتوضيح الفكرة، بتوضيح القضية، وهي أنه خرق السفينة كان من أجل حماية أهل السفينة من ذلك الملك الذي كان يريد أن يأخذ كل سفينة غصبة، حين مؤذن موسى عرف بأن هذا مطابق لشريعة واقعا. فبالتالي الخضر عليه السلام كانت مهمته على ما يبدو مهمة تطبيق الشريعة في الأمور التفصيلية الجزئية. هناك قواعد عامة في الشريعة الموسوية، ولكن مرة نتكلم عن القواعد العامة ومرة نتكلم على إنزال القواعد العامة إلى حيز التطبيق. عندما نتكلم عن إنزال القواعد العامة إلى حيز التطبيق تأتينا مسألة التزاحم ما بين الأهم والمهم. قد تكون يعني حتى احنا عندنا في الشريعة الإسلامية، احنا في الشريعة الإسلامية الاعتداء على ملك الغير محرم، أليس كذلك؟
نعم.
ولكن إذا توقف تنفيذ واجب من الواجبات على المرور في ملك الغير من دون إذنه قد يكون ذلك جائزا، كما لو تصورنا الآن غريق يوشك على الغرق. يناقش الفقهاء هذه المسألة، هنا غريق يوشك على الغرق، ولكن حتى نقوم بإنقاذه لا بد أن نمر بأرض للغير من دون إذنه بطبيعة الحال.
نعم.
فيتوقف إنقاذ الغريق على المرور بهذه الأرض، فحينئذ يقال هذه المقدمة وإن كانت في عنوان الأولي حرام، لكن لما كانت مقدمة للإنقاذ الواجب فسوف يكون المرور في هذه الأرض سوف يكون جائزا. هذا الكلام أيضا يمكن أن يطبق على هذا المثال. خرق السفينة، لخرق السفينة هذا حرام صحيح، ولكن خرق السفينة من أجل إنقاذ السفينة، من أجل تنفيذ واجب أهم، سوف تكون هذه مقدمة لواجب، وإذا كانت مقدمة للواجب فحينئذ يتغير عنوانها من عنوان الحرام إلى عنوان ماذا؟ الواجب. فبالتالي الخضر لم يكن يعمل ضمن إطار يختلف عن الإطار الذي كان موسى عليه السلام يعمل به، كلاهما يعمل على تطبيق الشريعة، ولكن تطبيق يمكن أن أمثلها بهذا المثال. الدولة لها أهداف، ولكن تارة يكون الجهاز الذي يطبق الأهداف جهازا ظاهريا كجهاز الشرطة والجيش، وتارة يكون الجهاز الذي يعمل على تطبيق ذلك الهدف هو جهازا سريا كأجهزة الاستخبارات وما شاكل ذلك. فكذلك المنظومة الإلهية التي تعمل على تنفيذ حكومة الله تبارك وتعالى في الأرض، على استخلاف الإنسان في الأرض، هناك أجهزة ظاهرية تعمل على تطبيق ذلك كالأنبياء والرسل والصالحين عبر عبر التاريخ والحكومات الإلهية عبر التاريخ، ولكن هناك أجهزة سرية. من بين أهم هذه الأجهزة السرية هو ذلك الجهاز السري الذي كان الخضر عليه السلام يعمل عليه. فالأدوار مختلفة، ولكن واقعا النتائج والأهداف واقعا هي أهداف واحدة يتم الوصول إليها.
إذن أراد الله تبارك وتعالى يجسد لنا موضوع الأحداث الظاهرية والخفية بشخصيتين، شخصية موسى الذي عمل بالظاهر مع هذه الحوادث، ومع شخصية الخضر الذي فسر هذه الظواهر أن هناك وراءها أمور خفية. دعنا شيخ مازن ننطلق إلى السفينة.
أحسن.
ما هو موضوع السفينة؟ هما مشيا إلى على ساحل البحر بعد ذلك، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها.
أحسنت.
الآن مع موضوع السفينة. نعم
أحسنت. موضوع السفينة في الآية 71 قوله تعالى فانطلق يعني موسى والخضر.
نعم.
إذن الثالث وهو يوشع بن نون لم يكن موجودا، أليس كذلك؟
نعم. نعم.
وهذا يؤكد طبيعة المهمة السرية، طبيعة المهمة السرية، أن المهمة كانت في غاية السرية، بحيث أقرب المقربين لموسى عليه السلام وهو مصاحبه ويوشع بن نون لم يكن يعرف بالأمر السري، وأن علامة الالتقاء بالخضر هو الوصول إلى مجمع البحرين ومسألة الحوت وفقدان الحوت، لم يكن يعلم بذلك. وبعد ذلك عندما التقيا بالخضر لم يصحب موسى فتاه في السير مع الخضر. وهكذا نعرف أن المهمة كانت في غاية السرية، لأن هذه الشبكة واقعا شبكة سرية، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتعرف على بعض مهامها إلا الأقل من أمثال موسى. وحتى موسى عندما سار مع الخضر لم يسر لفترة زمنية طويلة، هي فترة زمنية قصيرة، وسرعان ما جاء الخطاب لموسى هذا فراق بيني وبينك.
نعم. نعم، وكذلك يدل على أن هذه المهمة الآن هو في خارج الدائرة، يعني يوشع بن نون كان يدل على أن هذه المهمة خطيرة جدا، والذي يكون بمستواها هو المؤهل لها.
أحسنتم. فبالتالي هي كانت مهمة في غاية السرية. فيقول القرآن الكريم فانطلق أي موسى والخضر حتى إذا ركب في السفينة خرقها، يعني الخضر كان يقوم بخرق السفينة. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لأن من الواضح أن الخرق سوف يؤدي إلى الغرق. لقد جئت شيئا إمرا، إمرا بمعنى الداهية العظيمة. وطبعا معروف موسى عليه السلام بشدة بأسه وشدة أمره بالمعروف أنه عند المكر، كنا قد مررنا على قصة موسى كيف أن موسى عليه السلام فوكزه فقضى عليه، أو مسألة أن موسى عليه السلام في قضية هارون قد جر لحية هارون، وهارون قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. عرفنا أن موسى عليه السلام في قضية السقي للفتاتين كيف أن موسى تدخل ولم يرضى بأن تبقى الفتاتان واقعا بعيدا عن عملية السقي. نعرف أن موسى
شديدا
في قضية التعاطي واقعا مع الأحداث المنكرة، ولذلك موسى عليه السلام كان يستنكر هذا الموقف. ويقول موسى هنا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هنا التأويل بعد ذلك، ماذا كان التأويل؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع نجد هذه القضية، وهي أن هذه الشبكة السرية، هذه الحكومة الخفية، هذه الحكومة تعمل على حماية المستضعفين، تعمل على حماية المساكين، تعمل على حماية المحرومين بوجه جشع الطغاة، بوجه جشع الأقطاعين، بوجه جشع أصحاب الطموحات المالية الكبرى. وبالتالي واقعا موسى عليه السلام والخضر يشتركون في نفس الأهداف. موسى كان يستهدف أن يمن الله تبارك وتعالى على المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، والخضر عليه السلام ينطلق لحماية معيشة المساكين، ينطلق لحماية مجتمع المساكين، تأمين الرزق وتأمين الحماية المالية والمعيشية لمجتمع المساكين، لأن هؤلاء المساكين هم المادة الأساسية للنهضة، هم المادة الأساسية للثورة. فإذا قطعت أرزاق هؤلاء واقعا فإن هؤلاء يمكن واقعا أن ينحرفوا، يمكن أن يفسدوا بشكل أو آخر. وبذلك نجد أيضا نقطة أخرى، وهو أن الخضر كان ضمن شبكة يعمل على إفساد خطط الطغاة. الطاغي يخطط، ولكن الطاغي في النتيجة مهما يخطط ومهما يدقق يجد في النتيجة أن خططه لن تصل إلى نتيجة، لأن هناك حكومات سرية، لأن هناك شبكات سرية تفسد تخطيطات هؤلاء الطغاة. طبعا واضح أن الذي قام بهذه العملية ليس هؤلاء المساكين، حسب الظاهر أن هؤلاء المساكين هم الذين قاموا بالعملية. طبعا هذا يذكرنا بواقع مجتمعنا الحالي، نحن الآن أشبه بمسفينة المساكين، ولو أن الأمر قد يعني أوكل إلينا لاستطاع هؤلاء الطغاة الذين يخططون ليل نهار لتصفيتنا وتدميرنا وقتلنا
وإغراقنا
أن يسقطونا من أمد بعيد. ولكن هناك يد غيبية، يد غيبية واقعا هي التي تعمل على أن تقوم ببعض اللمسات التي تفوت على الطغاة غرق خططهم، وتفوت على الطغاة ما يقومون به من خطط ومن محاولات. وبالتالي نحن عندما نقرأ هذه القصة نكون في أمن في أمن وأمان، مهما حاول الطغاة، مهما خطط الطغاة، فإن اليد الخفية.
الآن نحن في سفينة.
إن شاء الله إحنا في سفينة المساكين. هذه سفينة.
ونصل إلى الساحل إن شاء الله.
هاي سفينة الإمام. أحسنتم. ولا أنت يعني أنت أخي العزيز لو أدرت أن ترصد التحديات خلال 50 سنة 60 سنة، التحديات الثقافية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الأمنية، تحديات هائلة بكل ما تعنيه الكلمة، كانت تكفي لإحراق المجتمع أضعاف أضعاف وضعه، أليس كذلك؟ ولكننا نرى أن هذه التحديات تتحطم وتتهاوى ويبقى المجتمع قويا. هل يبقى المجتمع قويا بفعل ما يملكه من إمكانات؟ واقع إمكانات المجتمع محدودة. نحن نجد أن الناس في الساحة الاجتماعية لا يخططون، لا يستثمروا طاقاتهم. أحسنتم. ولكن السفينة تبقى واقعا راسية. هذا يبعث الأمل، يعني القرآن الكريم هنا يبعث الأمل في النفوس. يا سفينة المساكين، أيها المساكين الموجودون في أي سفينة من سفن المجتمع، لستم وحدكم في مواجهة الطغاة. هناك اليد الخفية التي تعمل على توجيهكم، هناك اليد الخفية التي تعمل على توجيه هذه السفينة ضمن المسار المقصود، وبالتالي نوجد حالة الأمن والاستقرار في داخل ساحتنا. وإذا كان ذلك الحدث مع موسى عليه السلام قبل أكثر من 3000 سنة، فلنا أن نتصور أن يد الإمام المهدي عليه السلام والشبكة الخفية التي تعمل مع الإمام المهدي عليه السلام وعلى رأسه الخضر عليه السلام، كم لهذه الشبكة كم لهذه الشبكة من أعمال عظيمة على مختلف المستويات وعلى مختلف التوجهات وعلى مختلف المجالات، كم لها من أعمال في ترصين مجتمع المستضعفين، في ترصين مجتمع المساكين، في ترصين مجتمع هؤلاء الفقراء والمحرومين بوجه جشع الطغاة، بوجه هذه الحكومات الطاغوتية التي لا حصر لأطماعهم.
وكذلك ينبغي لنا أن نتأكد أن موضوع يعني وجودنا في هذه السفينة التي لن تغرق إن شاء الله، يعني تواجهها صعاب الرياح المختلفة والتغيرات المناخية، يعني ليست السماء دائما صافية أبدا.
أحسنتم. إذن هذه النقطة الأولى. ثم كانت المحطة الثانية، المحطة الأولى كانت مع المساكين، أما المحطة الثانية فيقول القرآن الكريم في الآية 74: فانطلق مرة ثانية موسى والخضر حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هنا التأويل الذي سوف يأتي يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هنا أكثر من نقطة في هذا الصدد وفي هذا البحث، وهو مسألة الأسرة. هنا أبوان مؤمنان، وهناك غلام لهذين الأبوين المؤمنين، وهذا الغلام يمكن إذا كبر أن يكون كافرا طاغيا، وبالتالي يرهق ويتعب والديه بسبب طغيانه وبسبب كفره، وبالتالي فهذا لابد واقعا أن يتم تصفيته من أجل أن يحصل استبدال. فبدلا من أن يكون هذا الغلام الطاغي هو الإبل للوالدين فيرهقهما طغيانا وكفرا، فيكون هناك ولد صالح أو جارية صالحة، كما في بعض الأخبار تقول إن هذين الأبوين قد ولدا جارية، وكانت تلك الجارية أو تلك البنت قد ولدت نبيا، أو بعض الأخبار تتكلم عن ولادة 70 من الأنبياء. سلام الله. فإذا كان هذا الغلام كان حاجزا يمنع ولادة 70 من الأنبياء سلام الله عليهم. إذن هنا صيانة الأسرة، إن هذه الأسرة المكونة من أبوين صالحين، من أبوين مؤمنين واقعا، لو تركت هذه الأسرة فيمكن لهذا الغلام الطاغي أن يعبث بالأسرة، أن يفكك الأسرة، أن يستبدل جو الأسرة من جو الإيمان إلى جو الانحراف. لكن يد الخضرة التي تدخلت من أجل حماية السفينة من طغيان ذلك الملك الذي يريد أن يأخذ كل سفينة غصبا، يد الخضر أيضا تتدخل من أجل حماية هذه المرة، حماية هذه الأسرة، من أجل أن تبقى هذه الأسرة في جو الصلاح، في جو الإيمان، قادرة على إنتاج الذريات الصالحة، قادرة على إنتاج النسل الصالح، كما أنه حماية معيشة المساكين مطلوبة، حماية الأسرة في سبيل أن تبقى قادرة على يعني تثبيت النسل الصالح أيضا يشكل مهمة أساسية من مهمات هذه الحكومة السرية وهذه اليد الخفية. وبالتالي نعرف أن الأسرة كم لها من دور مهم وكم لها من دور أساسي، بحيث أن هذه الشبكة، حتى أن التعبير هنا تعبير مميز، لأنه في مسألة السفينة نسب الإرادة إلى نفسه، فعندما قال فأردت أن أعيبها، بينما هنا عندما تحدث عن الإرادة تحدث بلسان الجمع، لم يقل أردت، وإنما قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فإذا البعض العلماء يقول عندما قال أردنا يقصد هو والشبكة التي يعمل بها، يعني القرار في مسألة السفينة كان قراره هو، أما القرار في مسألة قتل الغلام فلم يكن قراره لوحده، وإنما كان قرارا لهذه الشبكة التي يأكمل من ضمنها الخضر سلام الله عليه.
فحدث هذا الاستبدال،
أحسنتم،
وفيه عبرة وعظة لنا، وإن كان هذا الاستبدال هو لا يطرد دائما، هو كمعالجة لا يطرد في كل الحوادث، لأنه لو اطرد في كل الحوادث في الدنيا ودائما يحدث الاستبدال يعني يختلف الحال، ولكن هي عظة وعبرة، وإن كانت مفردة في الحياة هي عظة وعبرة لنا دائما، أن هناك وراء هذه الحوادث الظاهرية أمور خفية. نأخذ فاصل آخر شيخنا ونعود إن شاء الله للحديث.
جنوني عنك في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى،
أنا مفتون في هوى
الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه.
نعم شيخ مازن، لننطلق معهم إلى الجدار، ما موضوع الجدار؟
أحسنتم. قضية الجدار هكذا يقول القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي التأويل يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هنا المحطة الثالثة، ذهب إلى قرية استطعم أهلها، يعني كان جائعين، فطلب من أهلهما من أهل القرية طعاما، ولكن أهل القرية كانوا بخلاء على ما يبدو، فرفضوا أن يقوموا بتضييف موسى والخضر سلام الله عليهما، ووجد جدارا يريد أن ينقض، يعني أوشك على السقوط، فقام الخضر عليه السلام بإصلاح حاله، لم يذكر لنا القرآن الكريم كيف أصلحه، هل أصلحه بمعجزة أو أصلحه بيده أو بإقامة دعامة، لكن قوله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا يشعر بأن أسلوب لم يكن أسلوبا إعجازيا وإنما أسلوبا عاديا، بدليل أن الأجر عادة يتخذ للأمور العادية وليس للأمور الإعجازية. فإذا موسى عليه السلام اعترض على الخضر بأنه كان بإمكانك أن تأخذ أجرا من هؤلاء الذين أقمت لهم الجدار، ونستطيع أن نشتري بهذا الأجر طعاما يسد جوع موسى عليه السلام والخضر. فالخضر عندما سمع بذلك واقعا قال هذا فراق بيني وبينك.
يعني
أحسنتم، قال هذا فراق
الأجر.
أحسنتم،
هناك درس
بالتأكيد.
نعم
دروس كثيرة هي في مسألة الأجر، وهو أنه عندما نقوم بالأعمال الصالحة لا ينبغي للإنسان واقعا أنه يأخذ الأجر. وهذا يذكرنا بقصة ذي القرنين التي وردت في نفس سورة الكهف. ذي القرنين عندما انطلق لكي يبني ذلك السد قد عرضوا عليه خرجا، ولكن ذو القرنين رفض أن يأخذ خرجا. إذن كما أن الخضر عليه السلام لم يأخذ أجرا في مقابل بناء الجدار، كذلك ذو القرنين الذي ورد ذكره في نفس السورة أيضا عندما أقام ذلك السد الذي يشبه ذلك الجدار من ناحية، يعني السد كان يحمي أولئك القوم من طغيان يأجوج ومأجوج، وهذا الجدار كان يحمي الكنز من الضياع، يحمي هذا الكنز للغلامين من الضياع، كلاهما واقعا لم يتخذ أجرا. وعلى هذا الأساس فكان التأويل، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يعني هذه النقطة الأساسية، صلاح أبيهما واقعا كان ذلك مدعاة لكي تنزل الرحمة الإلهية بأن يحصل حفظ لهذين اليتيمين بإقامة الجدار يحفظ هذا الكنز. وبالتالي هذا أيضا هناك درس كبير، وهو الإنسان إذا كان صالحا واقعا فنفس صلاحه يشكل عاملا أساسيا في حماية أبنائه. الآن الناس نجدهم واقعا يهتمون اهتماما شديدا بتأمين مستقبل أبنائهم، يتصورون أنهم من خلال التكالب على الأموال والتنافس على الأموال يشكل ذلك ضمانة أساسية لتأمين مستقبل أبنائهم. أما القرآن الكريم يعلمنا من خلال هذا الدرس أن الإنسان إذا كان صالحا فإن اليد الإلهية هي التي سوف تضمن واقعا لأبناء هذا الإنسان الصالح، تضمن لهم المستقبل. لا الأب الصالح لهذين الغلامين ولا هذين الغلامين كان يدركان مسألة أنه لا بد من إقامة الجدار لحماية الكنز، ولكن اليد الغيبية عن طريق الخضر عليه السلام هي التي كانت تقوم بهذا العمل.
وتربية الآباء للأبناء ليس فقط بملء المعة فقط أو مجرد توفير الخدمات لهم.
أحسنتم. والنقطة الأخرى أيضا الملاحظ من خلال هذه المحطات الثلاثة، يعني محطة السفينة وخرق السفينة، محطة قتل الغلام، محطة إقامة الجدار، محطتان من هذه المحطات الثلاثة كانت تتحدث عن الأسرة. الأسرة في المحطة الثانية أبوان مؤمنين يخشى أن يفرقهما ابنهما طغيانا وكفرا فيحصل استبدان بولد صالح، والمحطة الثالثة أيضا كانت تتحدث عن الأسرة، أب صالح له يتيمان غلامان يتيمان، فالله تبارك وتعالى ينزل رحمته من خلال جعل الخضر هو الذي يقوم بعملية إقامة هذا الجدار.
يعني من خلال ما قرأته لنا شيخنا نتذكر الآية الكريمة التي تقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن نكتفي بهذا القدر ونتواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة في استخلاص الدروس من قصة موسى والخضر عليهما السلام. شكرا لكم شيخ محسن، بارك الله فيكم. إخوتي وأخواتي الأكارم نشكركم على حسن متابعتكم لبرنامج في خطى الأنبياء، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي.
فاء لروحي وحبر المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين.
في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني في خطى الأنبياء. برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي،